أن أكم الله أخوتي الأعزة، أخواتي الفاضلات، بمناسبة ولادة النور الإلهي وتجلي رحمة الله على العالمين، وبمناسبة صدق النبوءة المحمدية بإخراج رجل يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وزادكم الله هناء وأنتم ترسلون بمسار البيعة الصادقة لإمام الهدى، إمام الحق، الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا ولكم هذه النعمة، إذ أرانا الحق حقا فاتبعناه، حيث حرم منه غالبية الناس وأقبلنا رغم الضرائب الشديدة ورغم المحن العسيرة ورغم الآلام والمعاناة الكبيرة التي احتوشتنا من كل جانب ومكان، لكي لا نصل إلى الراية المرفوعة من قبل إمام الهدى وهو ينادي المسلمين: ألا من ناصر ينصرنا أهل البيت؟ فأعرض الناس وأقبلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى وبنعمة خاصة من الله سبحانه وتعالى، أقبلنا على هذه الراية بنفوس فائقة وبقلوب مشتاقة إلى أن تسفك دمها وإلى أن تغرق مجهودها من أجل إمام الأمة ومن أجل صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. الحديث في مناسبة الإمام وولادة الإمام فيه الكثير من الإغراء، حتى لا يتلجلج الإنسان عن أي موضوعة يتحدث. والإمام بالنسبة لنا إمام العصر، الإمام الذي به ندخل الجنة وعلى معصيته يدخل الناس النار، الإمام الذي من لا يعرفه في هذا الزمن لا يمكن أن يصنف نفسه ضمن دائرة الهدى، ولا يمكن أن تتعرف عليه ملائكة السماء. الإمام الذي بسبب وجوده صلوات الله وسلامه عليه ظل هذا الوجود مستمرا، وظلت السماوات على حركتها والأراضين على حركتها. الإمام الذي من خلاله نعرف الله ونعرف رسوله، ومن غيره لا يمكن معرفة الله ولا يمكن معرفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله. والمواضيع هنا كثيرة جدا، لا سيما وأننا نعتقد اعتقادا جازما من دون أي غبش أو شك بأن هذا الزمن هو زمن التمهيد المباشر لظهوره صلوات الله وسلامه عليه. ترى هل نتحدث عن شرائط البيعة للإمام أم نتحدث عن طبيعة المجتمع المنتظر للإمام أم نتحدث عن طبيعة المجتمع الوارث لمسيرة المستضعفين أم نتحدث عن طبيعة واقعنا وما يجري في هذا الواقع وكيف نوصل هذا الواقع ببيعة مبرورة وبصدق في الالتزام إلى مسار الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن اعتقد ان من الاولويات التي يجب ان نلتزم بها ونعطيها حقها هو ان ننظر الى الواقع الذي نحياه ونحاول أن نكتشف الآفاق التي نلتقي بها مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وبداية لابد لي من أن أشير إلى قضية مركزية. قد يتوهم البعض بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه غائب عن الوجود حيث لا تراه الأعين ولا تلتقيه الأجساد، فيتصور الإنسان بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه غائب ولا وجود له. فينا نحن من وضعنا أن يذهب إلى بيت لا يتوقع أن يجد أصحاب بيت آخر، ولا يجب عليه أن ينفي وجود البيت الآخر، وإنما ربما العلة فيه من سار في سبل شتى ومن تفرق عن سبيل الله. لا يستغربن غدا لو أنه طرق أبواب الجنان فلم يجد لها صدى ولم يفتح له في هذا المجال. لما؟ لأنه سار في مسارات أخرى وسار في سبيل آخر، والسبل تؤدي إلى نتائج حتمية. لو سرنا على الطريق المؤدي إلى مدينة النجف مثلا لا بد وأن نصل إلى مدينة النجف، ولكننا لو سرنا على طريق هذه المدينة المقدسة لا نتوقع أن نصل إلى مدن أخرى غير هذه المدينة تقع في الاتجاهات المختلفة. لذلك لا بد هنا من أن نلتفت، وهنا خطابي إليكم جميعا يا أحبة الإمام المهدي، لا بد من أن نسائل أنفسنا: هل كل هذه الفترة رأينا الإمام، التقينا الإمام، شممنا عطر الإمام، اقتربنا من محل وجود الإمام، جاءنا مغسول من قبل الإمام، أم أننا أمضينا عمرنا نبحث ونتلتت في ساحة أخرى بعيدة عن وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا التساؤل يجب أن يؤرق وجودنا، يجب أن يؤرق نومنا، يجب أن يزيل نومنا من الوجود لو أننا قلنا بأننا لم نرى الإمام لحد الآن. كيف؟ والإمام إمام الزمان، ويفترض بمن يأتمن بإمام أن يرى الإمام. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حينما يأتيه أحد الزنادقة ويقول له: يا علي، هل رأيت ربك؟ قال له، لم يقل له بأنه لا لم أرى ربي، ولم يقل له بل رأيته على سبيل الإجابة الفاترة، وإنما قرع له بالقول، قال له: ويحك، وكيف أعبد ربا لا أراه؟ أيضا بالنسبة للإنسان المهدوي، الإنسان العاشق للإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا بد من أن يقول للآخرين: ويحكم، وكيف أتبع إماما لا أرى؟ ولكن رؤيا عن رؤيا تختلف، ولقاء عن لقاء يختلف، واجتماع عن اجتماع يتباين. والروايات متضافرة، لأن الزمن كلما اتجه إلى إلى ساعة الظهور المنتظرة والمباركة، كلما أصبح عداد الملتقين بالإمام والمنتهلين من نور وجهه الشريف أصبح أكثر، حتى أن الإمام لو ظهر سيقول الناس: كلنا قد رأينا الإمام، لقد رأيناه من قبل. عندئذ لا بد من أن نفتش السر الذي يجعل لقاء الإمام علينا صعبا ولقاء الإمام عسيرا. السر قطعا ليس في الإمام، الإمام بأبي وأمي هو راية الهدى، وطبيعة الراية أن تعلي نفسها لكي يراها الناس. طبيعة الأعلام لا تدفن تحت الأرض، وإنما طبيعتها ماذا؟ ترتفع في أعنان السماء لكي ترى. والإمام راية الهدى الأعظم وسبيل الله الأقوم، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يخفي سبيله، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يغمض علينا طريق الهدى. لكن العيب حتما فينا نحن، من لا نبصر، حيث أبصر الأتقياء والأبرار نحن بقينا في مسار العمى، وحيث قرت نفوس المشتاقين لرؤية طلعته الرشيدة نحن من بقينا في دائرة الحرمان من رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهنا تساءل أخي الحبيب، أختي الكريمة، تساءلوا في أنفسكم: كم من مرة ومرة تاقت نفوسكم لكي تروا الإمام؟ كم من غصة اعتملت في أجواسكم وهي تحاول أن تحشرج بصوت يسمعه الإمام وهي تنادي: يا مهدي؟ وكم من مرة ومرة حيث سكنت النفوس ونامت العيون وبقيت عينك سهرانة تتلفت ما بين دمعة وما بين نشيج وما بين تلجلج في الصدر واضطراب في القلب وأنت تنادي أينك يا مولاي يا ابن رسول الله. هذه عملية البحث هذه صحيحة جدا، ولكن ما هو أصح منها هو التفتيش عما إذا كنا في الساحة التي نلتقي بها الإمام أم في ساحة أخرى لا علاقة لها بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. هناك قول أردده كثيرا وأعتبره واعظا لنفسي وللآخرين، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يلتقيه أحد العلماء فيقول له: ما الذي غيبك عن شيعتك؟ شنو اللي غيبك يا ابن رسول الله؟ ليش غايب عن شيعتك؟ قال له: ما انا من غبت عن شيعتي، مو انا اللي غبت، هم من غابوا عني، غيبتهم ذنوبهم واثامهم واسرافهم على انفسهم. ومساله طبيعيه أن من يغرق في الظلمة، ظلمة الذنوب والآثام، لا يمكن له أن يرتحل في عالم الأنوار ليرى النور الأبلج والشعاع الأزهر بآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. هنا أيها الأحبة تتواتر لدينا روايات متعددة تشير إلى منهج يتحدث فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن أن لقاء الإمام ليس بالضرورة يكون لقاء عبر الباصرة عبر العين، وإنما اللقاء الحقيقي هو اللقاء الذي يكون فيه الإنسان مطيعا لأمر إمام زمانه ومسلما لهذا الأمر. حتى لقد ورد في هذه الروايات أن المنتظرة للإمام صلوات الله وسلامه عليه لو أن أجله قد جاء وهو منتظر انتظارا صادقا، فإنه حينما يحل الظهور يقال له في قبره: قم لقد خرج إمامك، إن شئت القتال بين يديه فحيهلا. عندئذ ليس مهما أن يمتد بنا العمر أيها الأحبة لكي نلتقي بالإمام، بل ليس من المهم، وهو مهم أيضا ولكن ليس بأهمية أمر آخر، أقول ليس مهما أن نلتقي عينا بعين مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فالكثير ممن سيلتقيهم الإمام سوف يذبحهم وسوف يقتلهم، ولكن المهم ماذا؟ المهم أن آتي الله سبحانه وتعالى بصحيفة أعمال تبرز بري بالتزامي بنهج الإمام وصدقي في عهدي بالالتزام بموقف البيعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. حتى إذا ما حلت ساعة الانتظار لا يهمني إن كنت في الدنيا أو إن كنت في عالم البرزخ، فسوف يأتيني النداء أن إمامك قد ظهر، فابرز إلى المقاتلة بين يديه. في كل فتنة تجي تحتوش قلوب، تعني على بصائر، تغش عقول، تسقط رؤوس، ويبقى عدد المؤمنين قليلا. وقد رأيتم ورأينا أن واقع الفتن مهما استبعدناه سوف يأتي، وواقع الفتن ليس بالضرورة أن يأتينا من أعدائنا، وإنما قد يأتينا من داخلنا، وقد يحل في أواسطنا. لذلك تضطرب النفوس وتتلجلج القلوب وتحار العقول، ماذا تفعل؟ هل أن هذا هو الصادق أم أن ذاك هو الصادق؟ هذا هو الهادي أم أن ذاك هو الهادي؟ وما إلى ذلك. حينما رأينا ما جرى في الفترة السابقة علينا أن نتوقع ما هو أمر من ذلك في الفترة اللاحقة، وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى أن أنقذنا لحد الآن، ولكن علينا أن نوفر في أنفسنا شرطا لكي لا نسقط في الفتن اللاحقة. هذا الشرط ما هو؟ بصيرة ترى الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وتعرف أن الإمام في هذا الموضع وليس في أي موضع آخر. هذه البصيرة تارة تأتي من خلال العلم ومن خلال الوعي، ولكنها في الكثير من الأحيان تأتي من خلال لطف خاص من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن علي أن أبحث عن منهج، إما أن يعطيني علما فلا أتيه في مسالك الجهل وفي مسارب الجاهلين، وإما أن أوتى لطفا من الله سبحانه وتعالى بحيث لا أضل يوم أن يضل الناس، لا سيما وأن الفتنة التي أشير إليها ليست فتنا قليلة. أيها الأحبة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين يقول: ستأتيكم الفتن أو ستهجم عليكم الفتن كما تهجم قطع الليل المظلم بعضها فوق بعض، لا تخرج من فتنة حتى تدخل في فتنة أخرى، حتى ليمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا. طريق العلم سهل معرفته، والإمام هو من هيأ لك سبيله، قال لك: إني سأغيب عن الأنظار، إن أردت أن تراني شرطي معك أن تهذب نفسك من الذنوب والآثام. ولكننا نحن أبناء اليوم، نحن من ارتشفت قلوبنا وأنفسنا وكل أوضاعنا بكثير من الذنوب والآثام، فابتعدنا عن لقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا نريد أن نفوت الفرصة في الالتحاق بدرب الإمام. قال: حيث ما أنا غبت ثمة منهج سأضعه لك، عليك أن تلتزم به. هذا المنهج اسمه رواة حديثنا، اسمه الصائمين لأنفسهم من علماء هذا الطريق، البارين بتقواهم. ماذا؟ قال هؤلاء هم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. عندئذ مشخص إذا كانت القضية هي قضية من روى الحديث لا بد من أن نبحث أولا عن أعلم الناس في رواية الحديث، وثانيا شرط هذا العلم نعلقه بأن يكون من المتقين، يكون من البارين. إبليس أيضا عالم، إبليس له لديه علم كثير بحيث أنه يستطيع أن يغش كل هؤلاء الناس، ولكنه علم بلا تقوى وعلم بلا ورع، عند ذلك لا قيمة لهذا العلم. طريقنا هو نفس طريق الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، الشهيد الأول الذي أشار إلى أن المرجعية هي الحصن الواقي من الانحراف، هي الدرع الواقي من الانحراف. هذه العبارة واقعا عبارة نطق بها نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن طريق الانحراف يوم أن نسلك فيه سنلاحظ بأننا اتبعنا رجالا لا علاقة لهم بما حدده لنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهنا نحن لسنا في الخيار، مسألة مو بكيفنا مو بمجتهاتنا، هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو من قال هم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. هذول اللي هو وضعهم حجة أنا مجبر على الالتزام، سأحبهم ما أحبهم، أشتهي مواقفهم ما أشتهي، تصرف لي ما تصرف لي ما له قيمة. إذا أنت كنت من المؤمنين فلا وربك لا يؤمنون، فلا قدر تسليم لرسول الله هو عينه التسليم للإمام. كيف نسلم الآن؟ احنا الآن هذه الآية كيف نعمل بها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كيف نؤدي حق التسليم لرسول الله؟ لا بد من تسليم للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وطريق التسليم للإمام هو اتباع هذا النهج تحديدا. وقد رأيتم كيف أن الساحة فيها الكثير من الكلمات الهزيلة، وفيها الكثير من الكتابات الأهزل، وفيها الكثير من الأدعياء الذين يحاولون أن يعموا عليكم طريق النظر إلى مسلك الهدى وإلى المسلك الذي وضعه الإمام أمام أعينكم. هذا طريق العلم. أما طريق اللطف، يشير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وجملة من الروايات يقول وهو يتحدث عن الفتن وطبيعة ما تنال من قلوب الناس وتنال من أوضاع الناس، يقول بأبي وأمي بأن ضعاف المؤمنين سيقيض الله لهم عبدا يخرجهم من الظلمة إلى النور. إذا هو ما يقدر الله سبحانه وتعالى سيوفر له هذا مثل هذا الطريق. هذا الطريق من وكيف؟ كيف نؤمن مثل هذا الطريق؟ طريق أن يأتينا لطف من الله يستنقذنا من هذا الوضع. انظروا إلى زهير ابن القين رضوان الله تعالى عليه وهو قائد من قواد جيش الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كيف استنقذ من الضلالة إلى الهدى في آخر لحظات. انظروا إلى الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه، كيف استنقذه الله سبحانه وتعالى مما كان قد أسرف إلى حد أن أضخمت أنفاسه بالآثام والذنوب، ولكن ما الذي حصل؟ كانت النتيجة أنت حر كما سمتك أمك حرة. كيف نحظى بهذا المسار الذي يقيض الله سبحانه وتعالى لنا فيها حدثا او عبدا مؤمنا او ابتلاء معينا بحيث يرشدنا الى الطريق وبحيث يدلنا الى حيث راية الهدى والى حيث راية الصلاح. كيف نحتاج الى طاقة روحية اسمها الذوبان في حب آل محمد، اسمها الاخلاص والتسليم لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. قد يغشنا العلم ولكن هذا الطريق لا يغشنا. العلم يمكن ان يأتي وتأتي معه الأنانية فتتغلب الأنانية على العلم ويضيع الإنسان كما رأينا في أمثال إبليس أو كما رأينا في أمثال المنحرفين الكثر. ولكن طريق الإخلاص والتسليم والإثبات لأهل بيت العصمة والطهارة هو وحده الذي ينجي ووحده الذي يدلنا على هذا الطريق. وأنا أوصيكم كثيرا بالالتزام بمنهج النظر إلى طبيعة زيارة عاشوراء وبمنهج الإنعام والتأمل كثيرا في زيارة الجامعة. هذين النصين لهم خصوصية خاصة في زمان الفتن، وهم منجاة حقيقية لمن يريد أن يؤمن لنفسه نجاة من الفتن ونجاة من الزير. طبعا هذا الطريق لن يكتمل إلا بزيادة حالة التقوى وبزيادة حالة الورع. لذلك أوصيكم ونفسي بنافلة الليل وبذكر الله سبحانه وتعالى في الأوقات التي لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، بالشكل الذي تنظر الملائكة إلى هذه البقعة من الأرض فتجد فيها ظلمة إلا ذلك النور المنبعث من ذلك الإنسان الذي ينادي أستغفر الله ربي وأتوب إليه. على أي حال أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة العطرة في كل سنة وعام، وأنتم ترسلون بنعمة الولاية وتشتملون على نعمة حسن العاقبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكحل نواظرنا ونواظركم برؤية تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وأبتهل إلى الله العلي القدير ألا يخرجنا من هذه الدنيا إلا وهو راض عنا، إلا وإمام زماننا راض عنا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.